والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل، وكانت
إيجاب القتال في الإسلام كان الأمر في أول الإسلام المنع من القتال، لأن المسلمين لا قدرة لهم على ذلك. ثم إن الله جل وعلا أنزل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم نزلت آيات الأمر والإلزام بالقتال في سبيل الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وآيات كثيرة. والغرض من القتال هو دعوة الناس قاطبة إلى الدخول في الدين الإسلامي، لأنه هو الدين الحق. وكانت اليهودية التي جاءت بها التوراة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام حق، وشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام حق، ثم إن الله جل وعلا نسخ الشرائع السابقة كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا عليه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنسخ الله الشرائع السابقة لما أصبحت غير صالحة لمسايرة الناس، لأن الله جل وعلا أنزلها لوقت محدود يعلمه سبحانه، ولم يضمن لها جل وعلا الاستمرار والبقاء، فتدخلت أيدي الناس في الزيادة والنقص والحذف والتبديل والتغيير، فنسخها الله جل وعلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي ضمن الله لها البقاء إلى قيام الساعة. فهي الشريعة الحق، وكتابها الحق القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله جل وعلا من التبديل والتغيير والزيادة والنقص. والغرض من القتال في الإسلام كما تقدم هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. فالإسلام يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده، فإن أبوا ذلك فلم يبادر بقتالهم، وإنما دعاهم إلى أن يذعنوا للإسلام ويدفعوا الجزية. وهم بإذعانهم ودفعهم الجزية حري بهم أن يسلموا، لأنهم سيطلعوا على تعاليم الإسلام السمحة والحسنة التي تستحسنها العقول السليمة والحمد لله. فإن أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية فحينئذ القتال، لأنهم إذا أبوا هذا وهذا فهم يريدون الوقوف في وجه الإسلام وصده وصد الناس عنه، فحينئذ وجب قتالهم. فالإسلام لا يأمر بالقتال من أول وهلة، وإنما يدعو إلى عبادة الله وحده، فمن استجاب فالحمد لله، وهذا هو المراد، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإسلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، أبوا ذلك يأمرهم الإسلام بأن يدفعوا الجزية حتى يذعنوا تحت راية الإسلام وإن لم يسلموا، فيحميهم الإسلام وولاة المسلمين يحمونهم وهم يذعنون للإسلام ولا يعتدون على المسلمين. فإذا حصل هذا أقرهم الإسلام على ما هم عليه ولا يلزمهم بالإسلام، وإنما يلزمهم بالإسلام أو الإذعان ودفع الجزية. فإن أبوا هذا وهذا فحينئذ يكونوا قد أعلنوا العداوة وأنهم سيقفون في وجه الإسلام، فحينئذ يقاتلون. وفرض الله جل وعلا القتال على الأمة الإسلامية حينما صار لهم دولة واستقروا في المدينة وأمكنهم ذلك. أولا رغبهم فيه لأجل قمع شوكة الشرك والمشركين، وأحيانا يكون القتال في سبيل الله فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأحيانا يكون فرض عين، يعني يجب على كل مستطيع للقتال أن يقاتل كحضور العدو إلى بلاد المسلمين يقاتل، ويجب على كل قادر على القتال أن يقاتله، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا. أو أن يكون المرء حضر المعركة فيجب عليه أن يقاتل مع القدرة على القتال ولا يجوز له الفرار. أو يستنفر الإمام الناس، يقول هلموا إلى الدفاع عن ديار المسلمين، هلموا إلى قتال الأعداء الذين رفضوا الإذعان للإسلام، فيجب على كل قادر أن يبادر بالاستجابة. يكون فرض عين إذا دهم العدو بلاد المسلمين، أو حضر المرء الصفين في حال قتال المسلمين والكفار فلا يجوز له الفرار، أو استنفرهم الإمام يعني دعاهم إلى القتال فيستجيبوا. في هذه الأحوال الثلاثة يكون فرض عين يجب على كل قادر، وما عداها فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فعرفنا أن الإسلام لا يبدأ بالقتال من أول وهلة، وإنما بالدعوة، بالدعوة إلى الله وترغيب الناس في عبادة الله وحده والإسلام والإذعان لكلمة التوحيد واعتناقها واعتقادها والإيمان بها، هذا هو المراد، لأن هذا هو الهدف والقصد من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أبى المرء ذلك حينئذ انتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن يدفع الجزية عن يد وهم في حالة صغار، يعني إذعان للإسلام والمسلمين، فإن أبوا فحينئذ ينذرهم بالقتال ولا يقاتلهم على غرة إلا إن كانوا قد أنذروا من قبل وأعلنوا بالقتال فيقاتلون. يقول المعلم رحمه الله تعالى: وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، يعني هو عين مصلحة، ولا يصلح أن تستقيم حال المسلمين إلا بإعلان القتال في سبيل الله، لأنه إذا لم يعلن سيطر الكفار على المسلمين وآذوهم وتسلطوا عليهم، لكن إذا كان في جهاد انكفوا. وهذا تشريع من الله جل وعلا العليم بمصالح عباده. والمؤلف يقول هذا هو عين المصلحة، يعني حتى لو لم يكن شرع من الله لكان واجب على القائد المحنك الذي يسمر الأمور ويعرفها أن يأمر جيشه وجنده بالاستعداد لكف شر أعدائهم، فما بالك بما إذا كان هذا تشريع من حكيم خبير يعلم مصالح عباده ويعلم ما يصلحهم جل وعلا. ففرضية القتال هي عين المصلحة. نعم، فكيف بالرب؟
فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل.
لا، من سنة الله وخلقه أن يكون صراع بين الحق والباطل. نعم.
وكانت وقعة سرية عبد الله بن جعش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم،
يعني اللي أثارت المشركين أكثر السرايا السابقة والغزوات سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لأنه قتل وأسر وأخذ المال رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. نعم. وما كانوا يتوقعون أن المسلمين يستطيعون ذلك، مع أنهم عدد قليل رضي الله عنهم، لكن الله جل وعلا أيدهم ونصرهم على عدوهم. نعم.
وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر،
يعني ما يستقر لهم قرار ولا يستريحون ما دامها، وما كانوا يظنون أن المسلمين يعترضونهم في طريق الطائف، لأنهم كانوا يحذرون مثلا طريق المدينة، لأن المسلمين استقروا في المدينة، وفرق بين طريق المدينة وطريق الطائف. فسرية عبد الله بن جحش في نخلة كما سبق، وكانت في طريق الطائف، فأصبحوا يخافون حتى فيما بين بيوتهم، لأنهم لا يدرون أين يفاجئهم المسلمون، لأنهم حرب للإسلام والمسلمين، فالمسلمون يحاربونهم. نعم. نعم. أقرأ.
وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراق الدامي، وأن النصر والغلبة،
يعني نزول الآيات يدل على أن هناك قتال سيكون، وأن على المسلمين أن يستعدوا. نعم.
وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائية. انظر كيف يأمر الله المسلمين.
إن الله جل وعلا يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والغلبة للإسلام والمسلمين بإذن الله. متى؟ إذا طبقوا تعاليم الإسلام، إذا قاموا به، فإن الله ينصرهم ويؤيدهم، ولا ينظر إلى كثرة عدوهم أو قوة عدوهم، او تحصن عدوهم فوقائع التاريخ تشهد بان النصر للمسلمين بشرط القيام بالاسلام. قام المسلمون بالاسلام حقيقة فلن يقف في وجههم اي قوة مهما كانت. نعم.
انظر كيف يأمر الله المسلمين باخراج المشركين من حيث اخرجوهم وكيف يعلمهم احكام الجند المتغلب في الاسارى والاذخان في الارض حتى تضع الحرب اوزارها. هذه كلها اشارة الى غلبة المسلمين نهائيا، ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله.
يعني حثهم على هذا وجعلهم يتحمسون ولم يقل لهم انكم ستستولون على مكة بعد كذا او ستسيطرون على كذا، جعلهم والله يعلم ذلك اجلا لانه سيفتح لهم مكة ويمكنهم في الارض ويجعل لهم الغلبة. نعم.
وفي هذه الايام وفي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.
يعني كانت القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة يصلي فيجعل الكعبة بين يديه ويستقبل بيت المقدس، فيمكنه الجمع إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود. يصلي صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود فيستقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة، وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا حينما كان في مكة. فلما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ما أمكنه الجمع بين القبلتين، صلى إلى بيت المقدس فالكعبة خلفه، وإن صلى إلى الكعبة فبيت المقدس خلفه، فصلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلة الأنبياء قبله إلى بيت المقدس، وهو يحب ويتمنى أن يوجه من الله جل وعلا إلى استقبال الكعبة. وكان ممن من الناس ممن أسلم كان يصلي وهو في المدينة إلى الكعبة ولم يصلي إلى بيت المقدس اجتهادا منه، يقول ما كنت لأجعل هذه البنية خلفي، الكعبة، يصلي إلى الكعبة قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال كذا أو كذا، فاستحسن أن يصلي إلى غير الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ويرجو أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله جل وعلا عليه قبل تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أخبر بأنهم سيقولون قبل أن يقولوا وقبل أن يوجه إلى الكعبة، يعني إن هذا سيحصل. وأنزل جل وعلا قبل لا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي تحويل القبلة للسنة الثانية من الهجرة إلى الكعبة إشعار بأن الكعبة ستكون في حوزة المسلمين بإذن الله عن قريب، لأنه لا يمكن أن يستمروا على استقبال قبلة في أيدي أعدائهم، ففي هذا بشارة لأن الكعبة ستكون في أيدي المسلمين بإذن الله، فصارت كما بشر جل وعلا وبين ذلك لعباده قبل أن ينزل قبل أن يفتح لهم مكة. نعم.
وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة.
يعني في تحويل القبلة صار فيه ابتلاء وامتحان للناس، من الناس من حاز الدرجة العالية بهذا الامتحان، ومن الناس من أخفق والعياذ بالله وخسر الدنيا والآخرة. حولت القبلة، ما موقف حاكم معك ورجع ولا رجع وراك؟ من الناس من نال الدرجة العالية بتحويل القبلة لأنه يعتمر بأمر الله وأمر رسوله، لا رأي له ولا هوى له إلا ما جاءه عن الله جل وعلا وعن رسوله، وهكذا المؤمن يزداد إيمانه ويقوى. ومن الناس من يرجع إلى رأيه وهواه، فإن كان يناسبه أو يوافقه سار وإلا توقف. تحويل القبلة. من الناس من هو في الصلاة يصلون إلى بيت المقدس جهة الشمال عن المدينة، فأتاهم آت وهم يصلون فقال إن الله أمر رسوله بالتوجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة سمعا وطاعة لأمر الله وأمر رسوله، لا هوى لهم ولا رأي لهم ولا اجتهاد لهم إلا ما أمرهم الله جل وعلا به. ومن الناس كما قال الله جل وعلا من يقول ما ولاهم عن قبلتهم، قال هؤلاء مذبذبون ما يدرون أين يتوجهون، دينهم ليس بحق وهو إلى آخره، وتكلموا بالكلام السيء وسبوا، ومنهم من كان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فنكص على عقبيه، وفي هذا خلاص للإسلام والمسلمين ممن في قلبه الشك والريب. يعني تطهير المسلمين من الأوبئة ومن الثغرات الضارة هذا في مصلحة، فالله جل وعلا يمتحن العباد ليتميز الطيب من الخبيث. الذهب ثمين وغالي، يكون مخالط له نحاس، مخالط له حديد نوع آخر، فإذا فتن في النار يعني أحرق تبين السليم الصاغ الجيد من الردي، تميز. كذلك امتلاء الله جل وعلا لعباده يبتليهم بأمور، يبتليهم بشيء من التشريع، يبتليهم بشيء من فقر، ولد من فقد الجاه، من فقد شيء ما، في المرض، في الفقر، في غير ذلك، فمن الناس من إذا ابتلي بهذا نال الدرجة العالية، آمن وصبر ورضي. ومن الناس من يتسخط ويظهر السخط والرد والاعتراض على الله جل وعلا في أفعاله فيخسر ويخفق فتضيع عليه الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. المؤمن في جميع أحواله على خير، إن أعطي شكر، وإن امتلي صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن يعطى الصحة والعافية فيستعين بصحته وعافيته، هذه على مرضاة الله، ويشكر الله جل وعلا. المؤمن يبتلى بالمرض فيصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له ويقول: هذا خير لي، الحمد لله، الله يأجرني على هذا، وأنا أريد وأحب ما أحبه الله جل وعلا واختاره لي. فالمؤمن في حال السراء يشكر، وفي حال الضراء يصبر، والفاجر والمنافق في حال السراء يصيبه البطر والكبر والخيلاء والتعاظم على الناس، وفي حال الضراء إذا ابتلي تسخط واعترض على الله جل وعلا: لما يعطي فلان ويحرمني، لما كذا، لما أصابني هذا، فيتسخط ويعترض على الله جل وعلا فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فتحويل القبلة حصل فيه صفاء لصف المسلمين، ما كان بين صفوفهم من نقاط ضعف سلموا منها، ارتدوا عن الإسلام، رجعوا، أبعدوا عن المسلمين، وما كان فيهم من قوة وصلابة زادها تشريع الله جل وعلا قوة وصلابة في الحق. نعم.
وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟
وما كانت عند تحويل القبلة إلى الكعبة، كانت الكعبة بأيدي الأعداء، بأيدي كفار قريش، ما كان المسلمون يستطيعون الوصول إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق انصد من الحديبية، جاء معتمرا في السنة السادسة من الهجرة عليه الصلاة والسلام، ورده المشركون ومنعوه في الحديبية، ونحر هديه في الحديبية، ورجع إلى المدينة بدون عمرة عليه الصلاة والسلام، ومعه الصحابة رضي الله عنهم. ثم إنهم جاءوا في السنة الثانية بعد هذه السنة السابعة من الهجرة، فاعتمروا، وفي السنة الثامنة في رمضان فتح الله جل وعلا لهم مكة، بينما كانوا متعاهدين مع كفار قريش أن تضع الحرب أوزارها بينهم 10 سنين، يعني حسب الاتفاق الذي حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها 10 سنين من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة، والسنة السادسة عشرة في ولاية وعمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنها تبقى لا حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فصار النقض لهذا الاتفاق من قبل كفار قريش، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله لهم مكة. نعم.
وإن كانت لأيديهم فلا بد من تخليصها يوما ما. وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة، غزوة بدر الكبرى.
نعم.
أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة.
غزوة بدر الكبرى هي التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل، فصار النصر والتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والخذلان والخسارة والهلاك والقتل والأسر للمشركين، مع أنه لم يكن هناك تكافؤ ولا تقارب بين الجيشين. النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 318، الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير، ولم يكن معهم إلا فرسان فقط، ومعهم 70 وهم 318، وكفار قريش 1000 أو يزيدون أو ينقصون قليلا، ومعهم العدة والعتاد والزاد والسلاح. فلما تقابل الجيشان أيد الله جل وعلا رسوله والمؤمنين، فأخذوا يقتلون ويأسرون في كفار قريش، كما قال واحد منهم: ما هي والله إلا أن منحناهم رقابنا يقتلون ويأسرون كما شاءوا. ألقى الله جل وعلا الذل والمهانة والخذلان والخوف في قلوب كفار قريش، وألقى الله جل وعلا القوة والتأييد والنصر في صفوف المسلمين، وأنزل الملائكة تقاتل مع المسلمين. يقول بعض الصحابة: كنت متجه إلى مشرك لأقتله، فإذا هو صريع قبل أن أصل إليه قتله ملك من الملائكة، والمسلمون ما يرون الملائكة، والملائكة يقاتلون معهم، والكفار يرونهم ويوصفون من هو الذي على الخيل كذا واللي على الخيل كذا. ما مع المسلمين خيل إلا فرسان فقط، لكن يرون الخيول وعليها الملائكة في صور الرجال الشجعان عليهم الصلاة والسلام. فقتل من كفار قريش 70، وكلهم من رؤسائهم وصناديدهم، وأسر منهم 70، فهي أول المعارك الفاصلة التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الذي هو يوم بدر. نعم.
سبب الغزوة. قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش،
غزوة العشيرة أو العشيرة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن كفار قريش خرجوا في تجارة من مكة إلى الشام على إبل وفيها أموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما علم أنهم خرجوا هذا المخرج الكفار وهم قد أخذوا أموال المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وبيوتهم وأهليهم، فمن حقهم أن يعترضوهم، ف خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من خف من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالخروج ليعترض هذه الجيش. ثم لما وصل إلى المكان الذي يأمل أن يلتقي بهم وإياهم قد جاوزوه وذهبوا لحكمة يريدها الله جل وعلا، ما أراد الله جل وعلا لهم ذلك، فذهبوا إلى الشام. فأرسل صلى الله عليه وسلم عندما توقع مجيء هذا الجيش والتجارة من الشام اثنين من الصحابة رضي الله عنهم يترصدون لهم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم في توجههم. فلما توجهوا من الشام وتوقع أنهم يصلون إلى حدود المدينة في وقت كذا، سارع الصحابيان رضي الله عنهم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن رأيناهم في مكان كذا ويتوقع أن يصلوا إلى مكان كذا في يوم كذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العير، الله جل وعلا ما أراد لهم العير وإنما أراد لهم الجيش لحكمة يريدها الله جل وعلا. العير مال فقط وليس فيها انتصار قوي، تجارة مال فقط، والله جل وعلا يعوض عباده عن المال بما شاء، لكن الله جل وعلا يريد الإسخان في عقاب العدو حتى يلقي الله جل وعلا الرعب في نفوسهم. فزلت العير واستصرخ أبو سفيان كفار قريش ليخرجوا لإنقاذ عيرهم من محمد وصحبه، فخرجوا من مكة بخيلهم وخيلائهم وجبروتهم وقوتهم وعتادهم يظنون أن المسلمين لقمة سائغة لهم يقضون عليهم في ساعة من النهار، ما كانوا يتوقعون أن يستغرق القتال أكثر من نصف ساعة يقضون على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلحكمة يريدها الله جل وعلا أبو سفيان هو قائد العير التي فيها التجارة فكر في البعد عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فانحاز بها إلى جهة الساحل وابعد بها عن الطريق المتوقع حتى لا يفاجئه محمد وصحبه. فنجا لحكمة يريدها الله جل وعلا، نجا بالعير وأوصلها قربها من مكة. فأرسل إلى الجيش الذي خرج لإنقاذ العير من مكة، أرسل لهم قال إنما خرجتم لإنقاذ عيركم وقد سلمت عيركم فارجعوا. فتشاوروا فيما بينهم أن يرجعوا، فقال أبو جهل لعنه الله ومن معه من صناديد قريش والله لا نرجع حتى نريد ما بدر ونشرب الخمر وتغني علينا الخيام وننحر الجزر ويتحدث بنا العرب حتى فلا يزالون يهابوننا. فقال من حكمائهم ومن عقلائهم خرجتم لعيركم وقد نجت العير فلا حاجة لكم للقتال، ما تدرون من تكون الهزيمة عليه، وهم في ظنهم أن الهزيمة على محمد وصحبه لأن العدد قليل. فلاموا هذا الحكيم الذي أرشدهم ودعاهم إلى الرجوع وتقدموا إلى بدر، وحصلت المعركة كما سيأتي تفصيلها. فأعز الله جل وعلا رسوله وصحبه وخذل المشركين وألحق بهم الهزيمة النكرى. نعم.
قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها، فوصل إلى الحوراء
يتحسس في الطريق لا لمكان معين وإنما لجهة مقدم العير هذه جهة مقدم العير يتحرى شمال جنوب ينظر متى يتوقع أن تمر بهم. نعم.
ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة 1000 بعير موقرة بالأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا.
هي 1000 بعير ومع هذه الرجال إلا 40 رجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع إذا خرج معه في حدود 300 أنهم سيطرون على العير ولا حاجة إلى استنفار المسلمين كلهم. نعم.
إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد المشركين. لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة، لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها.
لعل الله ينفلكموها يعني يهبها لكم. وقريش البادئة بالظلم وهي البادئة بالاعتداء، فمن حق المسلمين أن يعترضوا أيهم. نعم.
ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. هذا الاصطدام العنيف في
يعني ما كان يتوقع أنه يلقى جيش وإنما يلقى عير. فرق بين الجيش المستعد بالسلاح والعتاد والكثرة والعير التي معها حمال ناس يحملون وينزلون فقط، ما معهم سلاح لقتال ولا غير ذلك.
ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في سرايا سابقة وغزوات ما لقي جيش ولا لقي قتال ويرجع فيخرج معه 20 معه 50 معه 100 ما يلقون عدوا يستحق أن يقاتل، فظنوا أن هذه مثلها أنها لاعتراض العير، إن حصلت العير وإلا رجعوا.
نعم. ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة،
ما أنكر على أحد تخلف عن هذه الغزوة لأنه ما حثهم على الخروج أولا.